بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامجنا رحلة مع الذات. هذا البرنامج الذي نجلس فيه وإياكم إلى ضيفنا الكريم، وغالب ضيوفنا هم ممن عرفناهم في ميادين العطاء، في ميادين الفكر، في ميادين خوض غمار قضايا الأمة. هؤلاء هم ضيوفنا وضيوفكم. لكننا في مثل هذا اللقاء، وفي هذا اللقاء بالتحديد، نحن وإياكم ربما نطل على جانب آخر من جوانب حياة الضيف لم نعتد أن يعني نشهده معه أو نناقشه معه. في هذا البرنامج لدينا مقياس من المقاييس المعتمدة عالميا للوصول إلى شخصية الإنسان، كبير صغير، امرأة، رجل، أيا كان، ولهذا هو يصلح للجميع ليستعمل كمقياس. طبعا التعامل معه كمقياس جاف ليس هدفنا في هذا البرنامج، ولكننا لابد من أن نستعمله لنصل إلى نتيجة هذا البرنامج بشكل منصف للبرنامج. لكن الهدف الحقيقي هو أن نجلس مع الضيف، نسمع من الضيف أمور أخرى تتعلق بما سيطرح من أسئلة، أجزم أن كثيرا منها سيكون مفيد وجديد. أهلا وسهلا بكم، وباسمكم نرحب بضيفنا في هذه الحلقة في برنامجنا هذا الرحلة مع الذات، فضيلة الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني. حياك الله يا شيخ عوض.
حياك الله وأهلا وسهلا يا شيخ مسعود، وحيا الله مشاهديك في كل مكان.
وحياك.
وطبعا مما أنوه به في أن البرنامج ما هو وتفاصيله وكذا، يظهر لي أن من سياسته أن الضيف لا يعلم ما هو البرنامج.
نعم.
ولا يعرض عليه أي محاور.
من أين ظهر
ولا أي شيء على الإطلاق؟ لأنك لم تتحدث معي سابقا في البرنامج.
صحيح.
فأنا الآن أستمع إلى تقديمك كما يستمع الأخوة المشاهدون،
وأنا أقولها صحيح،
وأنا أحييكم جميعا، وأنا في غاية السعادة أن أجلس معك وأيضا أن أطل إليهم وراء الشاشة.
حياك الله. وأنا الحقيقة أقول يعني من غير تواضع وببساطة جدا لك وللمشاهد الكريم، طبعا هذا البرنامج أنا أعلم أنني أجلس إلى أحد أساطينه هذا النوع من العلم. أنا أعرف الشيخ البرمجة وهذا النوع من العلوم، أنت من أساطينه عندنا في البلاد، بل في العالم العربي، بل في العالم، لأن أنا أعرف لك قدرك في هذا، يمكن بعض المشاهدين لا يعرف، لكن ولهذا أنا أعتذر إليك مقدما، وأرجو أن تسمح لي أني يعني أخذ راحتي شوية.
أبدا، خذ راحتك حبيبي.
جزاك الله خير.
لأن وأبدا يا أخي، نبقى كلنا يستفيد بعضنا من بعض، ومهما تعلم الإنسان فإنما يستفيد بكثرة تعلمه إدراكه لمدى حاجته للعلم وجهله بما لم يعلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه الوحي، من يأتيه خبر السماء في لحظات يقول له الحق سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، فنحن من باب أولى.
بارك الله فيك.
جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الآن سنباشر طرح الأسئلة كما هي في البرنامج، وهي أسئلة محددة، وعشان نصل إلى نتيجة محددة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. طبعا من الصعب أن يبيع الإنسان التمر في هجر، تروح تبيع تمر في الحصى صعب شوي، لكن سنباشر مستعينين بالله.
جزاك الله.
شيخ عوض، عندما تكون في حفلة أو في نشاط اجتماعي تتفاعل مع الكثير من الناس، أو يكون تفاعلك منحصر بس في من تعرف؟ تفضل.
لا، أنا أتفاعل مع كل ما أرى وما أسمع وما أحس به.
في نفس المناسبات الاجتماعية هذه، أنت من النوع الذي ينصرف مبكرا منها، ولا أنت من النوع الذي يجلس طالما في للجلوس مجال؟
حقيقة يختلف الأمر باختلاف طبيعة المناسبة وأيضا أصحاب المناسبة.
أيوه.
فإذا كانت المناسبة لقريب وله علي حقوق، فأمر طبيعي أن أكون أمكث أكثر.
نعم.
أيضا قد تكون المناسبة أنا يعني مدعو رئيسي لها، أو قد أكون لي فيها برنامج، أو أمر طبيعي أكون موجود. قد أكون الضيف، وقد يكون مجرد يعني أداء واجب. نعم. صلة مجاملة كما يقال.
نعم.
فإذا لم يكن هناك فائدة من البقاء لا أحرص على الإطالة.
نعم جميل جميل جميل. أيهما أسهل عليك، التعايش مع الواقع أو التخيل يعني متوقع ما سيحدث في المستقبل؟ أيهما أيسر على الدكتور عوض؟
أصحاب النفوس ذات المطالب البسيطة التعايش هو الأسهل لهم،
مرتاحين.
نعم، ولذلك قال الإمام أحمد لمن عرض عليه أن يجيب: إن كان هذا هو عقلك فقد استرحت. وأصحاب الرسالة والمهمة والطموح هم يتطلعون دائما إلى المستقبل ويحرصون على أن يكون هذا المستقبل أفضل وأفضل. أنا انشغل بالمستقبل أكثر من انشغالي بالحاضر، ولكن لا يعني لا أتجاهل الحاضر تماما، يعني لا أعيش في الخيال فقط.
نعم،
بل أكثر من ذلك أنا أعيش الزمن بأبعاده الثلاثة.
نعم،
المستقبل والحاضر
والماضي،
والماضي
في آن واحد،
في آن واحد.
نعم،
لكن أكثر جهدي يتجه للمستقبل.
جميل،
دون إغفال للحاضر ولا للماضي.
ولا للماضي.
نعم
طبعا، ونحن نتكلم عن الصفات هي الحقيقة غالبا جبلية ذاتية في الإنسان.
نعم،
فلهذا تطرح هذه الأسئلة، يعني عندما تواجه مشكلة ويعني يتوجب عليك أن تتخذ قرار، ما الذي يؤثر فيك في هذا القرار؟ هل هو الإقناع أو المشاعر؟ أنت الآن أمام مشكلة.
أنا حقيقة مزيج منهما، وهذا المزج بينهما كان قرار وكان تدريب.
نعم،
وكان بعد معاناة.
بعد معاناة؟
نعم.
ما هو شيء جبلي؟ نعم. يعني
أنا حقيقة أنا كنت في مرحلة الشباب وعنفوانة، كنت عاطفيا أكثر، ولذلك ما لا يؤخذ مني بالحجة والبرهان قد يؤخذ مني بدمعة عين وغير ذلك.
أيوة.
لكنني بعد ذلك وصلت إلى قناعة نتيجة دراساتي ونتيجة أن الإنسان لم يعطى العاطفة عبثا.
نعم،
ولم يعطى العقل عبثا.
نعم،
فيجب أن يمزج بينهما. صحيح، في اتخاذ قراراتي.
نعم،
فلا ينحاز للعاطفة بالكلية ولا يكون جامدا.
نعم،
بالكلية. لأنه إن ترك العاطفة فالبعد الإنساني الذي ينبغي أن يعيشه الإنسان في قراراته.
نعم،
سيفقده.
صحيح،
وأيضا إن فقد يعني النظرة الموضوعية العاقلة القائمة على جمع المعلومات وعلى العلم.
نعم،
وعلى العدل.
نعم،
وعلى الإنصاف.
نعم،
وانحاز أيضا فقط للعاطفة
فهو أيضا
فقد يجور على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحتكمون إلي،
اللهم صل عليه،
فيكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع. مع الوحي تنزل عليه. نعم.
طيب، فيه سؤال مطروح أمامي هنا، يعني سؤال بعض الأسئلة ودي أتجاوزها لكنها لابد من طرحها. زي هذا: عندما تعمل على شيء هل تفضل أن يكون العمل له موعد محدد للتسليم ولا موعد تسليم مفتوح كما هو حال بعض الناس؟
نعم، أنا حقيقة أنا الذي أخذ نفسي به أنني أحرص على الدقة في كل شيء.
دقة.
نعم. وظني أن الإنسان بالذات إذا كثرت مسؤولياته وواجباته وأعماله وأراد الإنجاز أنه لا بد من أن يكون دقيقا في مواعيده.
طبعا، جميل جميل، لكن
لا أحرص على الدقة. نعم،
أيوة، طبعك الأساسي. نعم، أنك بطبيعتك تحرص.
نعم،
على الدقة
بطبيعتي هذه. جميل. نعم، والإسلام يربينا على هذا.
جميل. يعني صحيح،
الصلوات التي لها وقت بالدقيقة
انتهى الدقة. نعم،
لو قدمتها لا تقبل،
دقيقتين
ولو أخرتها مثل ذلك. وشروطها: الوضوء والدقة فيه، الصفوف، الإمامة، الصلاة، ماذا تقول، ماذا تفعل، كيف تركع، كيف تسجد. فيتعلمنا الدقة وتعلمنا التزمين لأعمالنا.
عندما تقوم بالاختيار شيخ عوض، يعني يقول هنا السؤال: غالبا ما تقوم بتفحص الخيارات بدقة وانت تختار، وفي واحد لا تميل لأن تكون متهورا تختار أي شيء، أنت أي؟
لا، أنا أفحصها بدقة.
دقيق.
نعم.
هل تميل للأشخاص صاحب الخيال الواسع أم الواقعيين؟
ربما في الحياة أو الحياة الخاصة أو يعني حياة الترفيه أو حياة الجانب العاطفي أفضل، لكن في جانب الأعمال صاحب الرؤية الواقعية والموضوعية أفضل.
أنت تجد نفسك أيهما يغلب عليك في الغالب؟ في الغالب
والله أنا يعني أحاول أن ألبس لكل حالة اللبوسة.
لبوسة
نعم.
ما تحس إن
يعني أنا أعطيك مثال.
أيه.
مثلا يعني البرمجة مثلا تعلمنا بأن في داخل الإنسان أب،
نعم،
وفي داخله زوج،
نعم،
وفي داخله ابن،
صحيح،
وفي داخله أخ،
نعم،
وفي داخله رئيس،
الله،
وفي داخله مرؤوس.
هو كذلك
إحدى المشاكل التي تواجه كثير من الناس أن لديه إحدى هذين الشخصيتين أو هذه الثلاث طاغي، هو دائم أب.
أيوة.
حتى مع أبيه هو أب،
هو أب،
أو مع ابنه هو ابن،
ابن،
أو زوجته يريدها تكون أم، أو مع رئيسه يريد يكون هو الرئيس.
تغلب عليه الصفة هذه.
تغلب عليه. هذا بسبب افتقاد المرونة وهيمنت يعني أحد هذه المكونات في الشخصية على ما سواه.
هو يعني مجبول على هذا، مخلوق هكذا؟
لا، أنا الذي يظهر لي وإن كان هذه القضية لم تحسم علميا أن كل هذه المكونات بذورها موجودة في النفس.
نعم.
لكن التربية والبرمجة الحياتية تجعل جانبا منها يطغى على حساب الجوانب الأخرى.
جميل.
الأخرى.
جميل.
يعني مثلا الذي كان أبوه مريض من طفولته.
نعم.
فأصبح رجلا منذ كان طفل.
تحمل مسؤولية.
هذا أصبح طغى جانب في شخصيته على الجوانب الأخرى.
أيوة أيوة.
وهكذا. يعني حقيقة البرمجة اللغوية والتدريب يعطي الإنسان مرونة كبيرة جدا.
قدرة.
أيوة. أنه كما قلت لك يلبس لكل حالة لبوسها.
نعم. خلاص. أنت يعني لا تريد أن تعطينا مثلا جواب على أن طبيعتك أنت تكوينك يغلب عليها.
لا، أنا أجبت. أنا قلت يظهر لي أن بذور هذه الجوانب كلها موجودة في النفس.
أيوة أيوة.
والبرمجة بعد ذلك يتربيها. أنا عندي قدر كبير من المرونة بحيث أن كل شخص من هؤلاء الأشخاص الذي في داخل الذات أحاول أن أبرزه في المكان المناسب.
في مكان المناسب.
أيوة.
في حياتك في عملك يا شيخ عوض تفضل القيام بالأعمال الروتينية ولا تفضل القيام بالأعمال الجديدة لما فيها روتين؟ الروتينية تشرب تهرب منها، أنت أي النوعين؟
كلا الأمرين، لكنني حقيقة عادة وأنا قد عملت في الجانب الإداري وعندي الآن مؤسسات خاصة بي، أنا أركز على تحقيق الأهداف.
نعم.
وبلا شك أنه لا بد أن يكون هناك قدر لا يمكن التفريط فيه من الأنظمة واللوائح والضبط. لا بد من هذا. لكنني لا أغرق في ذلك.
أيوة.
يعني أنا أركز على ما يسمى بالقيادة أكثر من الإدارة.
جميل.
يعني تحقيق الأهداف دون الإغراق في اللوائح والتفاصيلات والتعليمات دون هذا.
جميل. يعني
وكذلك أيضا أعطي العاملين عندي قدرا كبير من المرونة.
جميل.
نعم.
لكن فيما يتعلق بسؤالنا، الروتين، الأعمال الروتينية والأعمال الجديدة،
أنا قلت لك أنني أمزج بينهما.
أيوة.
لكنني أميل أكثر
إلى عدم
إلى الإبداع وإلى التجديد وإلى التطوير وإلى نعم.
لو توجب عليك شيخ عوض،
نعم،
الاختيار بين المديرين التاليين، يكون مدير عليك،
نعم،
مدير أخلاقه سيئة تعامله جاف لكن مستوعب العمل وممكن تتعلم منه الكثير، مدير غير مستوعب العمل لكن أخلاقه عالية جدا، أيهما تفضل أن يكون مديرا؟
حقيقة الأمانة تقتضي أن مصلحة العمل أنك تختار النوع الأول. لكن في العلاقات الشخصية
أيوة.
يعني النوع الثاني يعني لو بتجاوره أو تناسبه أو ترافقه في سفر
الثاني أحسن،
تأخذ الثاني.
نعم.
أما
لا مدير
أي، أما عندما تتصدى لعمل أنت وهو فيه تؤدون أمانة.
نعم.
يعني إلا ما يكون خيار إلا أحد،
إلا أحد
فالأول أو لا
أولا، رغم أنه مزعج ترى بالأخلاق.
نعم. لكنني أنا أقول من تجربتي أن الأول حتى الحريص على العمل جدا والضابط له لكن أخلاقها
سيئة
أنه يفشل في النهاية.
عجيب.
نعم.
عمل فشل.
نعم. يجب أن المدير الناجح يجمع بين أمرين.
نعم.
بين كسب العاملين والحفاظ على العمل. لا يكون كسب العاملين على حساب إضاعة العمل.
نعم.
ولا يكون كسب العمل على حساب إضاعة حقوق العاملين،
الجفاف مع العاملين
نعم وليس إليه.
جميل.
وإذا سقط أحد الركنين فشل المدير.
نعم.
نعم.
لو كان لديك الخيار بين الفريقين التاليين أيهما تفضل؟ فريق عمل، فريق عمل جميع أعضائه على اتفاق ويعملون بتناغم ماشي، وفريق عمل النقاشات فيه حادة وتبادل الأفكار فيه كثير، أيهما تفضل؟ أي فريقين؟
أنا أفضل النوع الثاني.
النوع الثاني
شريطة يعني أن لا تؤدي إلى صراعات قاتلة للعمل.
نعم.
النقاشات والحوارات والاختلاف. نعم. وأن يكون هناك آليات لاستثمار هذه الخلافات وحسمة في النهاية.
جميل.
أنا أفضل الثاني يقينا.
جميل.
نعم.
عندما تعمل شيخ عوض، هل تفضل العمل لوحدك ولا ضمن فريق؟
لا، أنا حقيقة أفضل العمل ضمن فريق.
هكذا.
نعم. لكن الإنسان أيضا، أنا أتحدث عن طبيعتي.
أيوه.
يحتاج في بعض الأحيان في بعض القضايا.
أيوه.
التي تحتاج إلى تفكير عميق.
تأمل.
يحتاج إلى عزلة. لكن ليخرج بها بعد ذلك بمعطيات ونتائج تطرح بين يدي فريق
ويعمل ضمن فريق.
ضمن فريق
تفضل هذا.
نعم.
في الغالب طريقة عملك شيخ مرنة بحيث تسترخي في بعض الفترات وكذا، ولا أنت من النوع الذي لا يبحث عن الاسترخاء والراحة إذا كنت في عمل؟
المرونة لدي مرونة.
الاسترخاء الراحة.
لا لكنها ليست بالاسترخاء. أنا حقيقة أنا قد يكون هذا من عيوبي، إذا تصديت لعمل يعني
أتعبت نفسي فيه،
لا أهدى حتى أحقق الأهداف التي توخيتها.
ما تحرص على فترات راحة وكذا وكذا فيه؟
لا، أنا أعتبر أن هذا عيب فيي. وأنا لا، وعندي حقيقة بعض التجارب اللي ممكن يذكرها يعني بشكل سريع جدا.
نعم نعم.
يعني مثلا أنا على نفسي أحيانا قد أتصدى لعمل فأقضي 3 ليالي أو أكثر أو لا أنام.
الله أكبر.
بأيامها. نعم.
الله أكبر.
نعم.
إلى هذا الحد.
إلى هذا الحد.
إذا كنت مهموم بعمل.
إلى هذا الحد، لكن أستمتع به.
تستمتع.
أستمتع بسهري. أيوه. وأرقي.
نعم.
ما دام في عمل وإنتاج وإنجاز.
نعم. أيوه أيوه.
أستمتع به. وأيضا مثال آخر بشكل سريع جدا.
نعم.
أذكر أيام كنا نذهب إلى أفغانستان. فالبعض طبيعته سبحان الله اختلاف البشر. ونحن نسير على أرجلنا بالأيام.
نعم.
حتى يريد بعد كل 2-3 ساعات يرتاح مثلها ويجلس مثلها.
أيوه.
ومثل أكون أنا يعني مسؤول عن القافلة ولا عن الرحلة. نعم. ولا. فأنا أرفض.
لا حول ولا قوة. أتعبت اللي معك.
هذا الكلام. فما الكل يتحمل هذا؟ نعم.
جميل جميل. لكن طبيعتك هي هذه.
هذه طبيعتي. نعم.
جميل. عندما تجد نفسك أمام عمل أو مهمة مملة، تلتزم بجدول العمل وتلزم نفسك بالإنتاء في الوقت المحدد، ولا تحاول تأجيل عمل قدر المستطاع؟ عملية مملة، عمل ممل.
نعم. أنا حقيقة كنت ألتزم بالإنجاز والإنتاج
نعم.
لكني في الفترات الأخيرة صرت أؤجلها إلى أن يضيق وقتها الأشياء المملة.
أي.
لكني بعد ذلك لا بد أن أنجزها قبل أي. وقتها.
أيوة.
يعني يندر 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 والحمد لله أن يأتي وقت شيء وأنا لم أنجزه. مثلا الآن عندي أعمال في المحاماة.
نعم.
مثلا محاضرات، ندوات، برامج إعلامية كذا. نعم. أحيانا حتى أكون مريض.
أيوة.
يعني ومع هذا أتحامر على نفسي.
الله يجزيك.
وأسعى لإنجازها.
الله يجزيك.
لكنني كنت سابقا أنجزها يعني بوقت مبكر. الآن أحس الأعمال المملة.
نعم. إنك صرت تأجلها.
نعم.
شوي.
نعم.
هل تشعر بأنك تستوعب أكثر من خلال الاستماع لشروحات ونقاش الآخرين، أو من خلال مشاركة الآخرين واستعراض ما فهمته من الفكر؟ من الفكرة ما فهمته الفكرة لهم. أنت من أي النوع يا شيخ؟
إذا كان الموضوع جديدا بالنسبة لي وأحتاج إلى عرض له، فأنا أطيل في البداية الاستماع.
استمع
إلى أن أتوقع أنه لم يبقى لديه شيء أتوقع. لكنني أطيل بعد ذلك النقاش.
نعم.
والنقد.
نعم.
والحوار. بعد ذلك
عندما تكون لديك الخيار بين مهمتين لتنجزهما، تختار المهمة أو تبدأ بالمهمة التي يجب أن تنجز أولا، أو أن تختار أيسرهما لتبدأ به؟
إذا كان الاختيار الأيسر.
نعم.
لا يؤدي إلى تأخير تلك عن وقتها. فأنا أبدأ بالأيسر.
تفضله.
نعم. ليكون تشجيعا على الإنجاز بعد ذلك.
أيوة.
وليكون أيضا تنشيطا للإنسان. إذا كان لا الوقت لا يتسع للأمرين
الأولوية تتطلب هذيك المهمة،
فأنا أبدأ بهذيك
لهذيك. نعم. عندما يتوجه إليك أحدهم بسؤال، أنت من النوع الذي يجيب فورا يا شيخ عوض، ولا من النوع الذي تطلب من الانتظار وتبحث وتتأمل؟
إذا كانت الإجابة حاضرة في ذهني فأنا أجيب فورا.
نعم.
إذا كانت الإجابة ليست بحاضرة، وبالذات إذا كانت القضية قضية مهمة وخطيرة ولها ما بعدها، فأنا لا، أنا لا أجيب. أحيانا أستشار في أمور يأتيني من أجلها صاحبها، وبعد أن أستمع منه، وأحيانا قد أستمع منه ساعة أو أكثر أو ساعتين، بعدها أقول يعني أمهلني للتفكير في الموضوع قبل أن أعطيك رأيي ومحضك نصحي.
أنت تفضل العمل على مهمة واحدة حتى تنتهي منها، ولا الجمع بين عدة مهام؟
لا، أنا أفضل عدة مهام.
عدة مهام،
وأنا أعمل على خطوط متعددة في وقت واحد.
جميل. عندما تتناقش مع شخص في العادة تكون متسرع، تطرح العديد من الأفكار وكذا، ولا لا تطرح أفكارك يعني بتؤدة؟
حقيقة كنت في شبابي سريعا.
نعم.
ومنفعلا.
نعم.
الآن كأنني أكثر أنا.
لا.
أكثر. لكنهم يسألون التابعي بن أبي ليلى،
نعم،
وهم كبار التابعين، يقول له واحد ضمن أسئلة يعني أو ضمن نقد ينقده له، يقول تسرعوا أنتم معشر القراء يعني العلماء يسمونهم
القراء
تسرعون بالإجابة وتظنون بكذا، ومن ذكر عدة أمور.
أيوه.
فقال له قال أنا أسأل ما اسمك؟ فقال اسمي فلان. قال ابن من؟ قال ابن فلان. قال كيف سرعت الإجابة؟ قال هل هذه تحتاج إلى تفكير؟ قال ونحن أيضا ما يحتاج لديك إلى تفكير، قد لا يحتاج لدينا إلى تفكير.
الله 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 الله. في عملك وحياتك عموما دكتور عوض القرني، تتضايق بشدة عند مواجهتك مع حقيقة تشذ عن القوانين التي تعلمتها أنت ودرستها، أو أن هذه الحقائق الشاذة لا تضايقك؟
حقيقة يعني من خبر الدنيا وعرفها وتوقع منها ما طبعت عليه،
والله
لم يعد يفاجأ بشيء.
أيوه.
ربما الإنسان في فترات معينة يتمنى أن كل شيء في الحياة يعني على الخط المستقيم، ويتضايق بشدة من أي إعوجاج أو انحراف.
الله الله.
لكن الدنيا كفيلة بأن تعلمه بأن طبعت على شيء غير هذا، على كدر.
أنت اليوم ممن لا تضايقك
لا تفاجئني؟
لا
أنا أقول لا تفاجئني،
لكن تضايق؟
والله لا بد تضايق.
عندما يتم إسناد مهمة لك، تفضل أن يتم شرح الخطوات التفصيلية، أو تفضل أن تعطى الهدف وتترك لك أنت التفاصيل؟
لا، أنا أعطى الهدف، وإذا كانت الخطوات الرئيسية عناوينها
بس مش تفاصيل
ضرورية أعطى إياها.
نعم.
أما أن أعطى تفاصيل التفاصيل أنا لا أحبذ هذا، لا أحبذ هذا
في الغالب.
حتى أنا أيضا معذرة طبيعتي عندما أسند إلى غيري مهمات
نفس الشيء
أنا أفعل هذا، وأنا أنتقي معاونية ممن يحسنون هذا.
طيب.
لأن ما كل الناس يحسن هذا. بعض الناس إن لم تعطيه تفاصيل التفاصيل
ما
أين يضع قدمه وأين يلتفت ومتى يلتفت وكيف يلتفت.
نعم.
ما ينفع.
صحيح.
نعم.
لكن نصيحتك العامة بمناسبة الكلام هذا كم صاحب خبرة الحقيقة، ترى أي الطريقتين أفضل؟ أنت
يجب أن تعرف شخص، ما كل الناس كذا ولا
ما فيه واحد،
يجب أن تعرف شخصية الشخص الذي معك المعاون لك.
أيوة.
وأن تعمل معه وفق نمط شخصيته.
جميل جميل.
إذا كان، وهذا يسمى في البرمجة أصحاب المنهج التفصيلي.
أيوة.
وأصحاب المنهج الإجمالي.
أيوة.
إذا كان إجماليا إعطائك التفصيلات له لغو وتتوه وتضيع،
توه ما يصلح.
نعم. وإذا كان تفصيليا إعطائك العناوين الإجمالية له
برضه
يذهب وهو لا يشعر، لا يعلم ماذا يفعل. فيجب أن تدرك من أي الشخصيات هو
المنفذ،
أي وما هو النمط العقلي الموجود لديه وتتعامل معه على أساسه.
السؤال يقول يا شيخ، هنا أسعى لأن أكون يعني ضيفنا الكريم الأفضل في كل شيء، أو النجاح بشكل عام والتميز في بعض الأمور، تتسعى لأيهما؟
طبعا النفس البشرية تهفو إلى التميز في كل شيء، لكن هذا غير ممكن.
نعم.
والبشر لا بد أن يكون فيه في النهاية قصور ونقص.
أكيد.
لكن الموفق من عرف المواهب التي وهبها إياه الله وأنعم بها عليه، فاستثمرها كلها.
نعم.
والناس يختلفون.
نعم.
من الناس من موهبته في جانب أو جانبين أو ثلاثة ولا يحسن ما سواها، ومن الناس من مواهبه متعددة، ومن الناس من هو أقل. فإذا الإنسان كان عادلا مع نفسه فلا يبخسها حقها ويهضمها بعض ما أنعم الله بها عليه فينحيه جانبا، وأيضا لا يحاول يعني أن يستهلك وقته وجهده وحياته فيما لا يحسنه ولا ينفع فيه. أنا ظني أنني متعدد المواهب، لكنني مستحيل أن أكون الأول في كل شيء منها.
نعم نعم
مستحيل.
أيوة إذن أنت من النوع الثاني. إذن عندما تسند إليك مهمة تفكر في المطلوب منك وتحلله قبل أن تباشر العمل، أو تباشر العمل وتفكر بالنتائج بعدين؟
لا، أنا غالبا أحلل. طبعا تختلف.
أيه.
إذا كان قضية ثانوية صغيرة محدودة ليس لها أثر أيا كانت النتيجة، هذا نتجه لها مباشرة. مع أني أفضل دائما ابتداء التفكير والتحليل واتخاذ الخطوات يعني المناسبة، تحديد الأهداف وحشد الإمكانيات ومعرفة العوائق والعقبات وتقدير العواقب والنتائج والمؤثرات والخيارات والبدائل والمخاطر والفرص ونقاط القوة ونقاط الضعف التي قد يواجهها الإنسان إذا القضية مهمة، لابد من هذه كلها.
من دراستها طبيعتك.
نعم.
هكذا.
نعم.
في سؤال هنا أعتقد أنه شبه مكرر، أنه تحتاج للكثير من أوقات الراحة أو لا تحتاج. أجبت أنت قبل شوي أنك
أنا حقيقة ما علينا أشير إلى هذا. أنا يعني أغلب أيام حياتي يعني أنني عندي جلد
ما شاء الله،
حتى قضيت سنوات كثيرة أنام في 24 ساعة ساعتين
ما شاء الله تبارك،
وكثير من حولي يعرفون هذا
ما شاء الله.
لكن يظهر لي الآن
أكيد
ونحن في جلسة مصارحة،
نعم،
أنه عندما يتقدم السن
أكيد
أن بقى الإنسان حمله نفسه على ما كانت عليه سابقا
ظلم لها.
أنه ظلم لها ومضر بها.
مضر بها
حقيقة.
ترى هذا اعتراف خطير.
لا أنا أقول الحقيقة.
خلاص يعني
أنا أقول لا ليس خلاص، لكن أقول الحقيقة.
طيب.
يعني أنا الآن لست كما كنت في 25 في 30.
أكيد طبعا.
يعني أنا الآن في 57
ما شاء الله.
يعني ما
شاء الله ما شاء الله.
فلكنني في الجملة يعني قليل النوم
يعني الأساس.
نعم في الجملة قليل
شوية. قلت أحيانا يمر عليك أيام يمكن ما تنام.
صحيح. هذا إذا عندي عمل، إذا عندي شيء.
قلت كنت تنام ساعتين في بعض الأوقات.
قضيت سنوات.
سنوات.
يعني سنوات. نعم.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
وأنا أخذتها بقرار. وأخذتها بالتدريج.
نعم.
يعني بديت أخفض نومي والتزم بهذا التخفيض. إلى أن وصلت إلى ساعتين في 24 ساعة ومضيت على هذا الزمن.
سبحان الله.
نعم.
ما شاء الله. ما شاء الله.
نعم.
بارك الله. عندما يرتكب زميل لك خطأ، فإن أفضل طريقة لتصحيح خطأه عندك أنت عند الشيخ عوض القرني الصراحة المباشرة أو محاولة تفهم الموقف والتعرف على الأسباب وكذا، أنت من أي نوعين يا شيخ؟
ترى ما بينها تناقض.
ما بينها تناقض.
ما بينها تناقض. أنا قد أكون صريحا وقد لا أكون صريحا.
نعم.
لكن إذا كان الخطأ يعني كبير ولها أثر في حياة زميلي أو أخي أو فأنا لابد أن أدرس أسبابه.
نعم.
وما الذي أوصله إلى هذا الخطأ؟ وكيف يمكننا أن نعالجه؟
نعم.
وما هي البدائل قبل أنا أتي بمشروع متكامل؟
نعم.
إذا كان في أمر تافه بسيط يمكن أقول له عرضا يعني ما
أيوة. أيوة.
أما الصراحة أو عدمها فهذا عائد لشخصيته هو.
أيوة شخصية الذي أمامك.
بعض الناس يعني لا 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 يعني لا تجرحه الصراحة وقد لا يفهم أيضا إلا بالصراحة.
إلا بالصراحة.
بعض الناس لا يحتاج إلى أن تسربها له تسريبا.
نعم.
إلى داخل نفسه دون أي شعور.
أيوة أيوة. أيوة.
لذلك.
فأنت تعمل وفق
الموضوع.
ما يغلب عليك أي من الصفتين.
طبعا أنا حقيقة حتى في الشأن العام أنا أحرص على أن أقول الحقيقة.
نعم.
لكن يعني لا أرضى لنفسي أن أقول خلاف الحقيقة، لكن أسلوب قولها أقدر المصلحة.
هو محل التصرف يعني.
نعم.
عند النقاش أو التفاوض شيخ عوض أنت تشعر بالراحة أكثر أثناء استعراض الحقائق تعرف على التفاصيل أو لحظة الوصول إلى اتفاق في الأخير، أيهما تشعر فيه بالراحة أكثر؟
إذا كان القضية مشكلة وعويصة.
نعم.
فلا، استعراض الحقائق عندي مهم جدا.
نعم.
لأن لا يمكن الاتفاق على دخن فيها.
ها.
فالحقائق تجلي الأمور.
تمام.
ويحدد كل موقفه بوضوح.
أيوة.
لأنك لو أخذت الاتفاق على دخن قد لا يمضي صاحب الاتفاق معك.
كان الجرح غير النظيف يعني.
نعم. أما إذا كانت القضية قضية عامشية وثانوية وأي الخيارات كان فيها لا يظهر وكذا.
نعم.
فلا أنا أحرص على الاتفاق حتى لو كثير من الحقائق طمرت. ما لم يكن فيها معصية الله سبحانه وتعالى
سبحانه
أو ضياع لحقوق طرف ثالث.
نعم نعم
نعم.
يعجبك في نفسك طيبة القلب أو يعني قوة رأيك الذي لا يتزعزع؟
والله يا شيخ أنت يعني الآن جعلتني أحتار بين الأمرين يعني. طبعا أنا حقيقة كثير التغافل.
نعم.
يعني في في فيما ليس بقضايا مصيرية.
نعم.
أنا كثير التغافل.
نعم. أيوة.
وكثير التجاهل.
نعم.
وأؤمن بمن قال أن 19 العقل هي التغافل. لأن أكثر قضايا الحياة التوافه.
أي والله.
والإنسان يستهلك وقته وجهده وطاقته وعلاقاته فيها ضياع.
أي والله ضياع.
ضياع.
لكن بعض الناس يغلب طبعه يا شيخ.
نعم صحيح صحيح. ولذلك نحن يجب أن نتغافل من أجل هؤلاء.
نعم نعم. هل تفضل شعوض يعني تعلم مهارات قليلة وإتقانها أو مهارات كثيرة شيء عديدة ويكفيك المتيسر منها يعني؟ فأنت أيهما تفضل؟
حقيقة كلمة كثيرة وقليلة تحتاج إلى ضابط.
أكيد.
أنا لست ممن يفضلون التخصص في مهارة واحدة فقط.
نعم. وتحصر نفسك فيها.
وحصر نفسي فيها لا. أنا ممن حتى في قراءاتي وفي مهاراتي وفي يعني متعددة.
نعم.
لكن أيضا لا تكون متسعة إلى درجة أن يصبح مثل ما قال أحد أساتذتنا رحمه الله. قال من ادعى العلم بكل شيء.
نعم.
أصبح أستاذا في لا شيء.
في لا شيء.
في لا شيء.
نعم.
لكن يظهر لي وأنت يعني ابن الحياة الريفية في الجنوب.
نعم.
أن تعدد أنماط الحياة وصورها في الجنوب أن تجعل الواحد منا ينشأ من طفولته وهو ذا مهارات متعددة كثيرة.
نعم.
يعني على المستوى المنزلي ومستوى المزارع ومستوى الرعي ومستوى الضيوف.
ليلة.
ومستوى كذا ومستوى.
أيوة.
فلا أنا أفضل لكن لا يعني أيضا مع عدم الإغراق.
نعم.
وهذا له دور جدا أيضا في النجاح في الحياة.
لا شك.
يعني الذي فقط في مهارة واحدة إذا أغلق أبوها أو فقد القدرة على التعامل معها انتهى.
نعم.
والذي أيضا يحاول كلما سمع مهارة يذهب إليها
أيضا
يبقى حياته متنقل ولا يفعل
سائحا ما
ولا يفعل شيء. شيء.
نعم. نعم. شيخ عوض أنت تتعلم بشكل أفضل عندما تتخيل وإلا عندما تجرب الأشياء؟
أنا أظن الأمرين سواء. لكن الخيال يجب أن يكون أسبق من التجربة.
نعم.
الخيال يجب أن يكون سابقا للتجربة.
نعم.
وأنا ظني أن الخيال أكثر تعليما للناس من التجربة. لأن التجارب محدودة والخيال واسع جدا.
نعم. لا
حدود له.
نعم.
والتجربة قد تعلمك مهاريا وسلوكيا وعمليا.
نعم.
لكن الخيال يعلمك حتى فكريا وإبداعيا.
نعم.
فهي يعني الأمرين لا بد من التواصل فيما بينها. نعم أنا أعرف أن بعض الناس أصحاب خيال واسع وفكر عميق لكنه لا يتقن أن يعمل براد الشيء.
إيه.
بينما أجد بعض الناس عنده مهارة هائلة في العمليات لكن في ناحية
الخيال
صفر تماما. نعم. نعم. وهي أنماط موجودة في الحياة وأنا لقيتها في الدورات كثير. أنا أمزج بين الأمرين.
جميل. عندما يعني يتم سؤالك عن شيء ما أنت عادة تقوم بإقناع الطرف الآخر بنظرتك حيال الشيء يعني من خلال اتباع أسلوب الإثبات والعرض لما تعرفه أو بدعوة الطرف الآخر لتعرف على نظرتك حيال الشيء يعني بتوئدة وبعرض ميسر؟ أنت من أي نوعية؟
أنا استخدم الأمرين لكن كل منهما في سياق مختلف.
أيوة.
إذا كان الشخص أتوقع أنه يبحث عن الحق وطبيعة شخصيته وتفكيره
أيوة.
أنه يقبل به وأنا أعتقد أن الحق عندي.
نعم.
فأنا أسلك الأسلوب الثاني.
نعم.
أدعو المجيء والتعرف والبحث والنقاش والتأمل
والطرح المتأني.
نعم. وأنا أعتمد كثيرا على ما أعلمه من شخصي ونفسي.
نعم.
إذا كنت تعلم أن الطرف الآخر يعني من أصحاب يعني الجحود والمغالطة،
نعم،
فأنا أحرص على أن ألقي بالحجة أمامه،
نعم،
وأبري ذمتي وأمضي، وهو يعني مسؤول عن نفسه.
لكن غالبا الشخصيات، وأنت أعرف مني بهذا، يغلب عليها أصلا أحد الطابعين، يعني
نعم،
طبيعة الإنسان هذا كذا.
نعم نعم.
فهل إحداهما تغلب عليك أنت في الغالب، عرض الحجة عرض لين،
أم والله يا أخي
تغلب عليك الأخرى؟
يا أخي الكريم، الأمر قد يحتاج إلى استقراء ما حصل مني لهذا.
أيوة.
لكني أنا ذكرت السياقين.
نعم.
إذا كان السياق الأول هو الأكثر،
نعم،
فأنا استخدمه أكثر في الحياة.
أيوة.
إذا كان السياق الآخر هو الأكثر فأنا استخدمه أكثر.
أنا اللي نتكلم مع صاحب اختصاص يا دكتور.
نعم.
بعض الناس شخصيته
صحيح صحيح،
تشعر أنت أنه مطبوعة بأحد الطبعين.
صحيح. هذا الكلام
غير ما يقدر يتصرف.
هذا الكلام الذي تقوله صحيح.
نعم
نعم. لكني أنا حقيقة أتحدث.
أيوة.
يعني عما أحاوله أنا.
أيوة.
وما أنني أختلف في نمط الشخص.
ما وجدت أن يغلب
وأنا حتى يعني الأسلوب القرآني في دعوته يعني يختلف من قوم إلى قوم.
نعم.
يعني
ومن مقام إلى مقام.
نعم. إلى مقام.
نعم.
يعني مثلا فرعون عندما قال الله سبحانه وتعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى.
نعم.
هذا في البداية، لكن بعد ذلك قالوا وإني لا أظنك يا فرعون مثل
مذبورا. خلاص جاء.
نعم.
موقف آخر.
هاي. نعم.
جميل جميل جميل.
نعم.
جميل. رضا نفسك ينبع من معرفتك بما يتوقع الناس منك إنجازه، محاولة بلوغه، هكذا ترضي نفسك، أو معرفتك بطموحاتك وأهدافك الخاصة ومحاولة بلوغها، أهدافك أنت وليس ما يريده الناس، أيهما تصل به إلى الرضا عن نفسك؟
هو يا أخي الكريم من الناس من مرجعيته ذاتية ولا يهم الآخرون أبدا.
نعم.
ومن الناس من مرجعيته خارجية.
نعم.
ولا يعني يحمد على نفسه بكل شيء.
نعم.
ومن الناس من يمزج بين الأمرين.
نعم.
من هو الذي يمزج بين الأمرين؟ الذي جزء من إرضاء ذاته هو إسعاد الآخرين.
نعم.
وأنا أظن أن 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 هذا هو المسلم. يعني فعل الخير للناس.
نعم.
وتحقيق مطالبهم.
نعم.
وإجابة دعوتهم.
نعم.
وإعطاء حاجاتهم.
يرضيك.
يرضيك في داخلك.
الظلم والقسوة.
نعم.
أيهما أسوأ في نظر الشيخ؟
الظلم أسوأ.
الظلم أسوأ.
ليش؟ والله أولا يعني الظلم هو يعني حرمه الله سبحانه وتعالى. القسوة قد يقسو الإنسان لمصلحة من يقسو عليه، وقد يكون مخطئا.
نعم.
لكن قد يقسو لمصلحته.
نعم.
أما الظلم فليس فيه خير على الإطلاق.
ما فيه خير على الإطلاق
أبدا.
عندما تعمل على عمل روتيني إنجازه عندك يكون بالطريقة التقليدية، ولا تبتكر طرق لإنجاز هذا العمل الروتيني؟
لا أبتكر، لكنها ما هو دائما.
أيوة.
يعني قليل،
لكن تميل إلى هذا.
أميل إلى هذا بلا شك.
أيهما؟
وعندي عندي أمثلة كثيرة حتى في الحياة البسيطة، يعني
عطنا منها واحد
والمعنى. يعني مثلا في الزراعة، في البنيان. يعني مثلا قد تعجب، يعني أي مبنى قد بنيته أنا المهندس حقه.
أنت المهندس،
يعني تفاصيلها. أيوة. وأشياءها.
أيوة.
أنا اللي أسويها. فقط أعطيهم أقول ضعوا القضايا الفنية المهندسين.
أيهما يجذبك وتفضل العمل فيه، التصميم والبحث والتخطيط أو الإنتاج والتنفيذ؟
والله حقيقة كلها، لكن التصميم والتخطيط
أنت إليه أميل.
أميل. نعم.
إليه أميل.
أنا إليه أميل. نعم.
هل تشعر بأنك في الغالب عفوي؟
لكني حقيقة أيضا يعني نزلت في الميادين كثير، يعني مثلا كنت مسؤول عن الأنشطة في الجامعة.
نعم.
زمن طويل.
أيوة.
وقدت المخيمات والمراكز الصيفية، وربما يعني بعض المراكز الصيفية أول من بداها في المنطقة الجنوبية كلها أنا.
نعم.
بعض المخيمات وبعض كذا
أيام الجامعة.
أيام الجامعة، وبعدين أصبحت أيضا معيد بعد ذلك ومحاضر. وبعضها يعني وضعت برامج لها كانت غير مسبوقة على الإطلاق،
ما شاء الله،
بعض البرامج وكذا. نعم. وبعضها ماشية إلى الآن
مبتكرة برضه.
أي وهي فيها ابتكار. نعم.
نعم.
لكن أقصدني أيضا نفذتها.
نعم.
وكان فيها ابتكار وأنا الذي نفذها،
صممتها ونفذتها.
نعم نعم.
لكن في الغالب أنت أميل إلى التخطيط.
نعم.
وكذا.
نعم.
أيهما أو أنت تشعر في الغالب بأنك عفوي أكثر من كونك يعني متأني وكذا بسرعة، يعني أو أنك متأني في ردود أفعالك؟
القضايا الثانوية عفوي فيها تماما، القضايا المهمة والخطيرة لا، لا أكون فيها عفويا
متأني
نعم بل أتأنى.
أيهما تفضل، الترتيب والتخطيط للأشياء قبل حدوثها أو تترك الأشياء تحدث من ثم التعامل معها؟
لا قبل حدوثها.
قبل حدوثها.
قبل حدوثها. نعم.
آخر سؤال.
نعم.
عندما ترغب باتخاذ قرار تشعر بالراحة عندما يكون عليك التعامل مع الأنظمة والقوانين أو مع العواطف والمشاعر باتخاذ قرار؟
مرة أخرى أنا أقول أنا لا يعني لا أغلب أحد الفريق الطرفين.
نعم.
أنا لست بأسير للأنظمة واللوائح. نعم. والقوانين.
نعم.
وأهمل بسببها القضايا الإنسانية.
نعم.
وما لا تراه الأنظمة، ما لا تراه.
نعم.
وهما يسمونه بروح النظام وروح القانون.
روح النظام.
وفي الوقت نفسه أيضا أنا لا أرضى أن تتحول الأعمال المؤسسية بالذات إلى فوضى عارمة. وكلما عرك أحد عينيه ألقينا بكل ما تعبنا فيه من لوائح وأنظمة وخطط واستراتيجيات.
هذا مو سليم.
نعم. فأنا ألتزم بالأنظمة واللوائح والاستراتيجيات والخطط والبرامج، لكنني أحرص على أن تضمن البعد الإنساني.
جميل جميل جميل. يعني شيخ عوض نحن أبحرنا معك في هذه الأسئلة وأخرجت لنا من الدرر واللآلئ الشيء الكثير في ثنايا هذه الأسئلة التي ربما البعض يجيب عليها في موقف آخر في مقام بشكل روتيني شوية، لا أنت أعطيتنا فيها فوائد جمة كثيرة جزاك الله خير وشكر لك. طبعا نحن الآن وإياك ننتظر يعني حكم هذه النظرية، هذا الاختبار.
نعم.
ليرينا شخصية الدكتور عوض القرني بعد. نعم. شوية كذا.
نعم.
فيعني لعلي وإياك نستأذن المشاهدين الكرام في راحة ثم نعود لنرى بما حكم هذا المقياس.
طيب.
فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نحن وإياكم دكتور عوض القرني والحكم الصادر بشأنه. هذا المقياس دكتور عوض حكم بأن شخصيتك وفقا لأجوبتك التي يعني أدليت بها على أسئلتنا هي العقل المدبر، INTJ العقل المدبر.
نعم.
هكذا يقول المقياس.
نعم.
طبعا كما تعلم أنت أكثر منا
فيها
تفاصيل. نعم. أنا طبعا من أجلك ومن أجلي ومن أجل المشاهد الكريم لازم أقف مع بعض هذه.
طيب.
التفاصيل.
طيب.
بقدر ما يسمح لي بقية وقت.
طيب.
الحلقة.
طيب.
طبعا من الصفات الموجودة هنا وأقولها مذكرا لك ولي وللمشاهد يعني حتى لأنه ما يعرفها سيء ما يعرف نبغى نقرأها الآن. خلينا.
نعم.
نشوف إيش بعض هذه المعالم إذا أذنت.
نعم.
وطبعا ما نقدر نقرأ هذا الكلام كله.
نعم.
لكن سنأخذ منها ومضات. فهو.
نعم.
مثلا يقول من يعني هذه الشخصية، شخصية العقل المدبر كما تسمى.
نعم.
شخصية من 16 شخصية.
نعم.
شخصية تحليلية.
نعم.
وقادرة على قراءة الآخرين.
نعم.
هذه الشخصية يقول أحيانا هنا يقول العقل المدبر ذو شخصية حاسمة ومنفتح العقل، وأحيانا في مجال الظاهر العاطفة وكذا ربما انطوائي وكذا.
نعم.
هكذا يقول.
نعم.
ثم أيضا يقول أنا بأختار منها شوية كذا.
نعم. نعم.
قال أنه قلنا انطوائية هنا يقول في مكان آخر، ثم يقول أيضا سريع البديهة، هذه الشخصية سريع البديهة ويمكنه فهم أي نظرية جديدة، يقول هنا المقياس طبيعته أنه يحب إيجاد نظام للعمل.
نعم.
الذي يقوم به يحب تحويل أفكاره إلى نظام.
نعم.
أو كذا العقل المدبر قائد بطبيعته.
نعم.
هذا العقل المدبر قال ولكنه يفضل ها انتبه لهذه يا شيخ.
نعم.
التواري والبقاء في الخلف هكذا.
نعم.
تقول ما أمامي.
نعم.
بعدين قال العقل المدبر إنسان طموح وواثق من نفسه وهو يكره الفوضى لذلك تجده يبذل الكثير من الوقت والجهد في التخطيط والتنظيم وترسيخ المفاهيم إلى آخره. قال إن العقل المدبر ربما في حالات قد يصبح انطوائيا وانعزاليا هكذا يقول هنا.
نعم.
ثم قال أيضا لدى العقل المدبر قدرات هائلة على تحقيق أشياء عظيمة وهائلة، لديه نظرة ثاقبة حول الصورة الكبيرة للمشهد. هذا العقل المدبر بشكل عام، بعد شوية يتحدث عنه كزوج، هكذا اختاروهم كزوج أو زوجة، واختاروا أيضا كأب واختاروا كصديق. بناخذ شوية، أعطنا تعليقك على ما سمعت وبعدين نروح شوية مع بقية الصفات.
أنا قد أوافق على كثير منها، فقط في جزئية وحيدة التي قالها قد لا تكون موجودة، عندما قال يحب أن يكون إيش؟
متواريا.
متواريا. لا، هذه لا، هذا ليس في شخصيته.
لا ما 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 لا مش موجود.
هذا ليس في شخصيته.
نعم. كزوج أو زوجة.
نعم.
قال هنا هو لا يكون في العادة متناغما مع مشاعره أو مشاعر من هم حوله، غالبا ما يميل للاعتقاد بأنه دائما على حق، ثقته الزائدة بنفسه جابها تحت موضوع الزوجة الزوجة.
نعم.
لكنه قال هنا، أنا حتى حطيت عليها خط كذا كبير، قال ولكن انعدام أو قلة إحساسه بمشاعر زوجه أو زوجته، طبعا حسب جنس الشخص، قد تسبب مشاكل وجرح لمشاعر الزوجة، هكذا يقول عنه.
نعم.
وهو إنسان ذكي، قال ما يميزه بجانب الحياة الزوجية هو قدرته على التفكير بالأشياء أكثر من عملها، يفكر فيها أكثر. هذا هو كزوج. مش رأيك فيما قاله كزوج؟
ما نرى من كثير منها يعني ليس بدقيق، يعني أنا بعضها دقيق صحيح، لكن كثير منها ليس بدقيق. هو في قضية، في قضايا هذه المقاييس أنا خبرتها عن قرب.
طبعا أنت خبير فيها.
هي حقيقة مقاييس علمية.
نعم.
ووضعت بعد دراسات واسعة على نماذج بشرية أحيانا مئات الآلاف.
نعم.
واستنتجت وحتى أدخلت في برامج الآن تعمل الإجابات وتخرج لك من البرنامج هذا.
نعم.
وهي برامج محتكرة عالميا.
نعم. هذا اللي حصل على فكرة مع برنامجها.
أيه. لكن هذه البرامج صممت بناء على دراسة الإنسان الغربي.
أيوة. مضبوط.
والإنسان الغربي يختلف في كثير من القضايا عنا اختلافا جذريا
في هذا الجانب من العالم.
جذريا. نعم. فبالتالي كعادة المدنية الغربية المعاصرة.
أيوة.
عولمت كل شيء يصدر منهم.
نعم، نعم.
وافتراض.
أيوة.
أنه كوني.
أي نعم.
ومع أنه فيه قدر كبير من كثير من الصحة وكبير، لكنه ليس كامل الصحة.
لا أنا يعني
وهو بالذات. أيوة. أنا أقصد عموما جميع المقاييس.
أيوة حاجة. أيوة.
يعني مثلا في مقياس آخر اسمه مقياس هيرمان.
نعم.
مثلا. وبوصلة التفكير كذا. يعني هذا نموذج مثل هذا وغيرها. نعم.
العقل المدبر. أيوة. كوالد.
أيوة.
أو والدة.
أيوة.
هو قال هنا، قال يسعى العقل المدبر لتربية أبنائه ليكونوا أذكياء. ثم قال ليس من الطبيعي أن يكون العقل المدبر والدا مشجعا أو مفرطا في العاطفة، مش من الطبيعي أن يكون كذلك، وذلك لأن حاجته للتعبير عن عواطفه غالبا ما تكون منخفضة، حاجته منخفضة للتعبير عن عواطفه.
أيه.
أنا أكرر عفوا بعض الكلام عشان نستطيع.
أيوة. أيوة.
الجمهور.
أيوة.
ثم قال عشان نحطهم مع بعض، العقل المدبر كصديق.
أيوة.
صديق. قال العقل المدبر شخص يصعب فهمه.
أيوة.
وأيضا يصعب التقرب إليه.
أيوة.
وبعدين قال يعرف أنه عنه أنه صارم وجاد في غالب وقته. بعدين قال هنا يملك العقل المدبر قدرة جيدة على إلقاء النكت. كذا هو يقول كذا. ثم قال بس يعني هذا في مجال الصداقة.
أيوة.
أنا اخترت من هذه الومضات. علق لنا عليه كزوج وزوج أو صديق.
طبعا كزوج وزوج.
لا أب كأب أب أو كأب. صديق.
أيضا هذه أنا أرى أنها يعني جانب الصوف فيها بقدر كبير جدا. يعني حقيقة.
أيوة.
أنا للأبناء وبالذات في مرحلة الطفولة.
نعم.
أكون عاطفيا جدا معهم في مرحلة الطفولة.
نعم.
ربما إذا كبروا شوية يعني تقل جدا هذا الجانب
متطلبات التربية.
أيه. بالنسبة للأصدقاء نترك الحكم في هذا على الأصدقاء. وظني أنهم كثير منهم سيفترضن كلام غير صحيح. ظني.
طيب هو الحقيقة أنا مضطر أقول كلامي الآن لأني أنا قاعد أقدم البرنامج لكم، والحقيقة كلام المقياس.
أي نعم.
وما أدري يعني أنا خلاص أنا قبلت عليك كما هو.
أنا أترك
هل
يعني أترك هذا الحكم على
هل العقل المدبر يعني الشخص كما يقولون يصعب فهمه، يصعب التقرب إليه؟ عقل مدبر هذا صعب.
أنا أظن شوف أنا ما أتحدث عن العقل المدبر.
إيه.
أتحدث الآن عن شخصيتي أنا.
أنت طلعت هنا.
إيه أنا فاهم لكن
شوفوا ها شهدوا على جمهور.
إيه لا ما يحتاج، جزاك الله خير. لكن أقول عن شخصيتي أنا لا أنا ظني أن علاقاتي واسعة جدا
وسهل أن الإنسان يقتنع.
علاقاتي واسعة جدا وكثير كثير.
ترى عفونا دكتور عوض أحيانا قد الإنسان ما يشعر بمثل هذا الأمر. صح مثلا مش للظن مش لأنه ما يحبك.
صح.
لإهابك مش عارف إيه.
صحيح.
كذا لكن تكون صعبة القرب وأنت تظن إنه صعب سهل التقرب.
صحيح. لكن أنا قلت ظني وذلك أيه قلت أيه أترك أيه الحكم عليها للآخرين.
تمام.
وش النقطة الثانية قاله؟
النقطة.
عدم الفهم.
أيوة نعم.
ما أدري.
يصعب التقرب إليه ويصعب فهمه.
لا أنا.
يصعب أن أحد يفهمه.
أنا أظن هذه أيضا أكثر غرابة.
ما هي قائمة. طيب. في نقاط قوة احنا نذكرها علشان الناس يعرفون انه اذا شخصية الشخص العقل المدبر في بعض نقاط القوة عنده نذكرها بسرعة كذا ورد ذلك تعليق علق. قال انه لا يشكل له النقد او الخلافات تهديد.
نعم.
غالبا ما يكون واثق من نفسه، يأخذ علاقاته والتزاماته محمل الجد، ذكيا وقادرا على اداء مهامه، يتمكن من ترك العلاقات التي يتبين له فشلها، ما عنده مشكلة في هذا الموضوع مثل غيره.
بس هذا مو صحيح طبعا.
ليس صحيحا.
أنا أعطيك قصة
مستمع يعني جيد،
قصة وقعت فيها.
طيب.
حقيقية
نعم.
يعني أنا طلقت مرة وحيدة في
نعم
حياتي.
نعم.
وطلقت مختارا وحقيقة امرأة فاضلة وخيرة وأثني نعم عليها إلى الآن.
جزاك الله.
وأدعو لها وعلاقتي بها بأهلها قوية.
جزاك الله.
يعني أمها قبل أتيك بربع ساعة كانت تكلمني.
الله هكذا هكذا
تكلمني
وهكذا الخير.
أي نعم. مع أني طلقتها من سنوات.
نعم.
وكان في إمكاني بعد الطلاق أن أراجعها.
نعم.
لكن هو كان قرار منطقي عقلي.
أيوة.
انتهى ما عاد في حل.
الله.
لكن قد يفاجأ الناس ما أدري أنا قد قلت هذا.
لا تفضل تفضل.
أنا بعد الطلاق مرضت بضع سنوات.
لماذا؟
يعني هو يقول اني قادر على التخلي عن العلاقات.
نعم.
الذي قادر على التخلي عن العلاقات
ما
في نفس اليوم انساها.
اي صحيح
في نفس اليوم.
صحيح صحيح.
انا لا لست من هذه النوعيه.
مرضت
نعم.
اذا كان القرار قرار عقل مش قرار عاطفي.
وتعالجت.
الله.
نعم
الله. قرار عقل مش قرار عاطفي.
لا لم يكن قرار عاطفي.
والله كان عندنا متسع من الوقت ما نفكك لين تقول لنا على التفاصيل.
لكن هذا بيطول والله.
لكن الله
ولا انا ترى ما عندي مانع ترى.
الله يكرمك.
لكن ترى يطول ولا انا ممكن اذكرها كعبره وعظه.
عبره هذا الله يكرمك. ان شاء الله يجي لها مجال باذن الله.
جزاك الله خير.
من نقاط الضعف كما يقول هنا في العقل المدبر.
نعم.
في الغالب لا يكون في تناغم مع مشاعر الاخرين. شوف هكذا يقول. ثم قال ايضا ليس جيدا في التعبير عن عواطفه ومشاعره. أنا حطيت عليها حتى مربع هذه. ثم قال يميل لاعتقاد بأنه دائما على حق، وقال لا يرضى أو لا يقبل في غالب الأوقات باللوم أو تحميل المسؤولية عن الأخطاء. ما يرى. إيش تعليقك على هذا الكلام؟
خلينا نأخذها واحدة واحدة.
طيب أنت قال لا يكون في تناغم مع مشاعر الآخرين.
هذا ما هو صحيح.
ما
هو صحيح. طيب.
طيب. ثم قال أيضا قال ليس جيدا في التعبير عن عواطفه ومشاعره تجاه الآخرين.
والله ما بالعكس أنا ترى لي يعني لي أشعار ولي كتابات.
أيوة أنا والله هذا ما أعرفه. أنت صديق قديم يعني.
جزاك الله خير. أنا عندي بعض الكتابات بيني وبين الزوجات مثلا لو خرجت.
نعم.
ده كانت مفاجأة.
الله. أيوة الله.
أيوة. والقريبين مني جدا يعلمون هذا.
أجل خل.
يعلمون هذا.
خل ما يرزو
يعلمون هذا. وحتى بيني وبين عديد من الزملاء والأصدقاء. نعم. تراسل وكذا وأشياء يعني.
خلاص خليني أنتقل لهنا. الأعمال التي تناسب العقل المدبر في نظر في نظر صاحب النظرية.
نعم.
أسردها سرد لأن هذه مثقال إما عالم أو مهندس مدرس طبيب مخطط استراتيجي مدير أعمال أو داري قائد عسكري محامي قاضي أو مبرمج كمبيوتر. كان هذه الأعمال اللي تناسب هذه الشخصية ويقول كذا. خلينا نشوف ما بعد هذا. قال فيه عقول مدبرة مشاهير من مشاهير العالم وحطهم هنا. واضح انهم كلهم من بيئه غربيه. واضح يعني. فقال منهم اسحاق نيوتن المعروف بس كلهم يعرفونه. كارل ماركس هذا الفيلسوف المنحرف. فريدريك نيتشه فيلسوف وشاعر الماني. قال ايضا جان بول سارتر اللي هو الفيلسوف الفرنسي المعروف. وهيجل ايضا فيلسوف. الواضح معظمهم فلاسفه اللي يذكرهم هنا. نيوتن دخل معهم وهو الذي ليس من شريحتهم. ثم جاء جيمس كاميرون واحد مخرج كندي مثلا. هذه شخصيات ذكرها هو اختارها كشخصيات تحت تصنيف العقل المدبر. الآن في الختام. دكتور عوض، على ضوء ما سمعت وعلى ضوء يعني أنه هذا المقياس وضعك في شخصية العقل المدبر، لكن بالجملة بعد كل هذا النقاش اللي دار من أسئلة وصفات وكذا، يعني أين تجد نفسك بناء على هذا الحكم؟
أنا حقيقة كنت أتمنى ذكرت بأنواع الشخصيات الأخرى، طبعا أذكرها لكن الآن أو اطلعت عليه لكن أيوة. الآن ما نسيتها.
أيوة.
أنا ظني يعني أنه هذا التصنيف أصاب أصاب في جزء كبير جدا، لكنه أخطأ في شيء. يعني أنا يعني الخطأ الذي وقع فيه أن الجانب العاطفي لديه لم يلحظه.
أيوة.
وفي تصنيف آخر يأخذ مع العقل المدبر يعني الجانب العاطفي.
أيوة.
يعني مثلا تحدث مثلا قبل قليل ذكر عديد من الأسئلة.
نعم.
عن الإبداع وعن الخيال. أيوة. وعن أيوة. كذا وعن أيوة. وهذه لها مجال آخر ترى، ليست هنا.
طبعا تعلم يا دكتور أكثر مني أن النتيجة مبنية على الإجابات.
على الإجابات.
والإجابات التي أنت تقولها الآن يرصدها راصد عندنا هنا.
نعم.
الأخ هناك.
نعم نعم نعم.
ربما إما هو مثلاً أحيانا يعني قد يفوت على قد يرصد شيء غير اللي أنت تقصده، لأنك أنت تسهل في الإجابة.
نعم.
ما تريح تقوله نعم ولا وأنا من الأول والثاني.
صحيح.
ترى هذا كله له داخل في
صحيح
القضية
صحيح.
حتى ننصف.
صحيح. لكن عموما يعني أنا أوافق في أني يعني ما يمكن أن يسمى بي بي يعني بالرؤية الشاملة.
نعم.
استراتيجية.
نعم.
هذه موجودة فيها. وأنا في الوقت نفسه أيضا صاحب خيال وعاطفة.
جميل جميل جميل.
هذه القضيتين أنا حيث لا أحب الإغراق في التفاصيل.
نعم.
يعني
مش في شخصيتك.
يعني ما هي شخصيتي إلى حد كبير.
الإغراق في التفاصيل.
أو لا أهتم بها كثيرا. يعني مثلا تجد مثلا في وليمة.
نعم.
تجد بعض الناس يجب أن يعرف وين المزهرية، وين المناديل، وين كذا، وين كذا، وين كذا.
ما تعني عندك؟
ما
تهمني كثير يعني.
أن وجدت جيد ما وجدت، فكان ماذا يعني؟
نعم.
ماذا جينا ما في قهوة ما في كان ما حتى في بيتي.
أي نعم.
تجي بعدين ما في إشكال عندي.
أنا لا يسعني إلا أن أشكرك كل الشكر، وأذكرك أو يعني أشكرك أيضا مرة أخرى على الفوائد التي استطعت أن تقدمها لنا من خلال كونك تجاوب على أسئلة إحنا نطرحها. أبحرت بنا كثيرا، الآلاء كثيرة، شكر الله لك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيضا مشاهدي الكرام، طلعنا على يعني جانب من جوانب شخصية الدكتور عوض القرني، مفكرنا حبيبنا، هذا الرجل الذي كثيرا ما نجده يخوض نيابة عنا معارك الفكر ويدافع عن الحق كما نراه نحن بالإضافة إليه. شكرا له باسمكم. شكرا لك دكتور عوض.
وشكرا لك ولجميع الإخوة المشاهدين، وهني قناتكم على هذا الارتياد الجديد أو الريادة الجديدة.
بارك الله. شكرا لك، الله يحفظ.
حياكم الله.
مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من برنامجكم هذا، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحب أن أضع بصمة تكون مميزة معروفة لها، يعني كما يقولون النظر إليها ذاك بعد متميز. أنا من النوع الذي قد لا يعمل بكفاءة أو بقوة إذا كنت وحدي إلا عندما أكون أنهي الأعمال، يعني كما قلنا عند التسليم لا يصير الشغل مختلف تماما يعني. وأيضا أنا لي دور يعني أساسي ومهمة أساسية، وعملنا يعني على الأقل في عدد من المشاريع، ومنها مشروع كتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله فررنا الآن من 8 ترجمات.